بعد الفراغ عن أصل وجوب الفحص، الشبهات الحكمية بل الموضوعية أيضا في غير بعض الأبواب وبمقدار الفحص، يقع البحث في أمور نبيهات مربوط ببحث وجوب الفحص. النبيه الأول في أن المقدار الذي يجب فيه الفحص في الشبهات الحكمية من الروايات والأدلة على الأحكام الإسلامية قبل إجراء الأصل العملي، أي مقدار هل يكفي الفحص في الكتب الأربعة مثلا؟ نبحث عن مسألة في الكتب الأربعة والروايات الواردة فيها، فإذا لم نعثر فيها على رواية معتبرة على الحكم الإلزامي فنجري البراءة مثلا، نجري الأصل الترخيصي، أو لا يكفي هذا المقدار من الفحص. قد يتوهم كفاية هذا المقدار من الفحص، الفحص بمقدار ما في الكتب الأربعة التي هي معدة للأخبار والروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين عليه الصلاة والسلام، وينظر ذلك في باب السيرة العقلائية في باب الفحص عن التشريعات، فإن التشريعات والقوانين العقلائية قلنا أنها أيضا لا يكون الجهل بها عذرا عند العقلاء، ومن خالف نتيجة تركه للفحص عن الحكم والقانون لا يكون معذورا. هناك في القوانين العقلائية عادة يوجد في الأنظمة الأوضاع الحديثة شيء يعتبر هو البيان الرسمي للمقننين والمشرعين للقوانين الوضعية، مثلا يوجد مجلة هي تتعهد بنشر القوانين التي تصدرها الدولة، قد ينظر يقال هذه الكتب الأربعة بمثابة تلك المجلات، أو التشكيلات التي تكون هي المسؤولة عن طرح وبيان وتبيين القانون للناس، يجب الفحص بمقدارها لا أكثر، لأن هذا التنظير واضح البطلان، أن الكتب الأربعة ليست معدة من قبل الشارع لأن تكون هي مجال بيان وتبيين الأحكام الشرعية، ليس من قبل القرآن الكريم مثلا الذي هو معد من قبل الشارع لبيان الأحكام والتشريعات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. القرآن له هذه الصفة أنه معد من قبل الله لذلك، وما لم يشرع فيها مثلا النبي إذا وجد أنه لم يشرع فيها شيء فيستطيع أن يجري البراءة مثلا أو ينفي وجود هذا الحوق، لما ورد تلك الآية في مطعومات قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. أما الكتب الأربعة فليست كذلك، هذه الكتب هي معدة من قبل الفقهاء، الفقهاء جمعوها، لا أنه تعيين وتحديد من قبل نصب من قبل الشارع لهذه الكتب أن تكون هي معرض بيان وتبيين أحكام الشارع، بحيث لو لم يكن فيها إذن لا يوجد في غيرها، لا يوجد شيء من هذا القبيل. روايات صدرت عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام سجلها الرواة أثبتوها في أصول ورسائل وكتب لهم، ثم هذه الكتب جمعت من قبل هؤلاء الثلاثة، جمعوها في هذه الكتب الأربعة بالمقدار الذي وصل إلى كل واحد منهم من هذه الأصول. فلعل هناك أصل أو رواية أو خبر ثقة معتبر خارج عن هذه الكتب، هذا الاحتمال حينئذ يكون موجودا، واحتماله يكون لا محالة موجبا لتنجز الفحص. لا يوجد شيء من قبل الشارع والمقنن الإسلامي وهو الشارع بس على حصر معرض التبيين والبيان بهذه الكتب الأربعة. ومن هنا بلحاظ البحث عن الأخبار والروايات عن الأحكام الشرعية، يجب أن يبحث المجتهد في الشروط الحكمية عن وجود مضام وجود الرواية والخبر عن المعصوم، إلى أن يطمئن بعدم وجوده فيما في معرض الوصول، فيما يمكن أن يصل إليه. لا يمكن أن يقتصر في الفحص على الكتب الأربعة فقط. إذا احتمل وجود رواية معتبرة في كتاب من كتب حديث الأحاديث العامة مثلا، أو في أصل من الأصول، أو كتاب من الكتب غير المعروفة، لابد أن يفحص عن الرواية في تلك الموارد والمضان أيضا، حتى يطمئن بعدم وجود تلك الرواية أو رواية معتبرة على هذا الفحص. هذا هو الفحص الذي يتنجز لا محالة. وإن شئتم قلتم أن الوجوه التي كانت تدل على المنع عن جريان البراءه، عن المنع عن الإطلاق، إما لقصور المقتضي وعدم الإطلاق في نفسه، أو لوجود مانع ارتكازي داخل تلك الوجوه التي كانت هي العمدة، أو الوجه الذي كان يأمر بالتعلم أخبار التعلم ونحو ذلك، هذه الوجوه التي هي العمدة في إثبات وجود الفحص تشمل كل مورد يكون فيه رواية، بحيث لو فحص عنها رواية معتبرة، لو فحص عنها هذا المجتهد لوصل إليه ولو في غير الكتب الأربعة. وإذا لم يفحص واكتفى في الفحص بالكتب الأربعة، لا يمكن حينئذ أن يجري البراءة إلا أن يطمئن، وقد يحصل هذا الاطمئنان، يطمئن بعدم وجود الرواية، رواية معتبرة في خارج هذه الكتب الأربعة. هذا في بعض الأبواب والموارد قد يحصل مثل هذا الاطمئنان، لكن بشكل كلي لا يكون مثل هذا الاطمئنان حاصلا. الميزان أن يقطع أو يطمئن على الأقل بعدم وجود رواية ودليل معتبر، سند من خبر معتبر فيما يمكن أن يصل إليه بمراجعة ما يمكن مراجعته من الكتب والوصول. هذا من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة، إذا احتمل أنه يكون لهذه الآية أو لهذه الرواية دلالة غير هذه الدلالة التي يفهمها هو، هنا مرة يفترض أنه جاهل بالدلالة، ولا بد أن يذهب ويتعلم أساليب المحاورة والدلالات واللغة، وإلا لم يكن مطلعا وعالما باللغة والعلم باللغة والدلالات أحد العلوم التمهيدية للاجتهاد لا محالة، من جملة ما يتوقف عليه الاجتهاد والتفقه الفقه العلم بالدلالات. فمن ليس له علم أصلا لابد له أن يحصل أصل هذا العلم. ثم إذا احتمل أن هناك نكات وخصوصيات، هذه النكات والخصوصيات موجودة لدى، لعله موجود لدى شخص أكثر منه اشتغالا أو أعلم أو مساوي من سائر العلماء، لو راجعهم وباحثهم وناقشهم التفت إلى نكتة قد تتغير الدلالة. الآن هو له دلالة وظهور يفهم من هذا النص أو من هذا هذه الآية أو هذه الرواية مدلولا معينا نفهمه إطلاقا مثلا، لكنه يحتمل لو بحث مع العالم الآخر هذا الإطلاق حينئذ يبرز ذلك نكتة لعدم وجود الإطلاق. وهذا الاحتمال هل يكون منجزا أيضا بحيث يجب عليه أن يبحث ويفحص ويتباحث ويناقش مع كل من يحتمل أنه سوف يكون البحث معه مفيدا في تغيير فهمه ودركه للدلالة. هنا في هذا الجانب سيد الشهيد هكذا يقول بأنه في جانب الدلالة الفحص لا يجب بأكثر من المقدار الذي يحقق لهذا الإنسان لهذا المجتهد الخبرة والخبروية، أكثر من هذا المقدار ليس واجبا إلا إذا تشكل علم إجمالي مثلا كبحث آخر، لأنه بعض هذه الدلالات التي يفهمها بخبرويته وبعلمه باللغة خلاف الواقع كبحث آخر. لو لم يتشكل له علم إجمالي بأن بعض ما يفهمه من هذه الدلالات في هذه المسائل على خلاف الواقع، بحيث لو بحث مع مجتهد آخر أو مجتهد أعلم سوف تتغير هذه الدلالة عنده، إذا لم يتشكل مثل هذا الإجمالي له مجرد احتمال أنه لو يباحث مع فلان أو يراجع مثلا بعض الأبحاث اللغوية والأدبية قد تتغير الدلالة عنده والفهم عنده، هذا الاحتمال وحده لا يكفي لإيجاب الفحص عليه ما دام هو خبير باللغة وبالدلالة، بحيث الآن يصدق عليه أنه أهل خبرة، لأن أصل الدلالات اللغوية والأوضاع اللغوية مطلع عليها ومتضلع فيها. إذ في هذا المجال ما يكون حجة إنما هو أن يكون له رأي خبروي، وهذا قد حصل له بحسب الفهم، رأيه وفهمه الآن فهم خبير، ولا يكون المطلوب سواء في الوجوه التي تعتمد على النكات العقلائية أو في الوجوه التي في الوجه الذي يعتمد على الروايات الشرعية كأخبار التعلم أو أخبار إجابة السؤال والأمر بالحث على السؤال والاحتياط قبل السؤال، كل تلك الأدلة التي تقتضي الفحص الغاية فيها أن يحصل له العلم العادي العلم العرفي العادي الذي هو الخبرة والخبروية في هذه الموارد. فبحصول الخبروية له الغاية تكون متحققة والإطلاق في أدلة البراءة يكون تاما حينئذ، فلا يتم شيء من الوجوه المتقدمة للمنع عن جريان البراءة فيما إذا كان بحسب خبرته لا يجد دلالة في هذه الآية أو في هذه الرواية، بحسب فهمه وخبرته اللغوية والعلمية لا يجد دلالة. احتمال أنه لو تكلم مع ذاك المجتهد وباحث وتناقش معه لاختلفت مثلا الدلالة عند هذا الاحتباحث، ثبت الإلزام مثلا الدلالة على الإلزام، هذا لا يكون منجزا طالما فهمه الآن يعتبر فهما خبير، لأن الغاية المأخوذة في تلك الأخبار أخبار الأمر بالتعلم ليس أكثر من التعلم العرفي الذي يحصل بحصول هذه الخبرة بحسب الحقيقة، فلا يكون أكثر من هذا لازما. ومن هنا لا يجب على هذا المجتهد المفضول أن دائما من أجل الوصول إلى الحجة أن يناقش المجتهد الأعلام ويراجعه في كل مسألة مسألة، إلا إذا حصل له ذاك العلم الإجمالي، ذاك العلم الإجمالي بأنه سوف يكون له تغير في جملة من هذه الدلالات التي يفهمها بحسب خبرته لضعف خبرته أو لنكات من هذا القبيل أو لشدة اطلاع ذاك وخبرويته الزائدة،
إذا حصل له مثل هذا العلم الإجمالي حينئذ قد يكون هذا فرض مثل هذا العلم الإجمالي حينئذ يمنع إما لمنجزية العلم الإجمالي أو لنفس هذه الحالة تجعل مثل هذه المرتبة من الخبرة خارجة غير كافية للاعتماد عليه فقد يتم بعض تلك الوجوه المتقدمة. أما حيث لا يتشكل له مثل هذا العلم الإجمالي هنا لا يكون وجه للمنع عن جريان البراءة فيما إذا كان قد أعمل خبرته وفهمه للدلالات والروايات ولم يصل إلى دلالة على الإلزام فيرجع إلى إساءة البراءة مثلا أو إلى استصحاب عدم التكليف ونحو ذلك. هذا ما يرتبط ببحث مقدار الفحص اللازم. إذن فمن ناحية السند الفحص اللازم احتمال وجود سند يعني رواية معتبرة هذا الاحتمال ما دام باقيا فيما يمكن الوصول إليه من المصادر الموجودة هذا الاحتمال ما دام موجودا لا يمكنه إجراء البراءة بل لا بد أن يقطع بعدم وجود شيء من هذا القبيل فيما بأيديه فيما يتمكن الوصول إليه سواء في الكتب الأربعة أو في غيره. ففي كل كتاب احتمل وجود رواية معتبرة لا بد أن يفحص عن ذلك الكتاب ويراجعه لا يمكن أن يقتصر في بعض الكتب أو في بعض المجالات. من ناحية السند وجود السند بعد ليس بابه باب الخبرة ونحو ذلك باب وجود هذا الأصل وجود الدليل لا بد له أن يفحص إلى أن يطمئن على عدم وجود رواية عن المعصوم تدل على الإلزام. وأما من حيث الدلالة لا من حيث السند لا من حيث وجود الدليل من حيث دلالة الدليل الموجود دلالة آية قرآنية أو رواية على الإلزام وعدم دلالتها التي ترجع إلى مسألة الخبرة بالأوضاع اللغوية والدلالات هنا هذا خبروية المجتهد هنا يكون حجة لا محالة وكافيا في حصول التعلم والتعليم إذا لم ولا يجب أن يعتني باحتمال أنه لو باحث وناقش مع شخص آخر سوف تتغير إلا أن هذا يوجب له العلم الإجمالي أو يوجب زوال وثوقه بأصل فهمه بحيث يشك حينئذ أنه هل مثل هذه الدلالة موجودة أو لا فلا يكون عالما ولا يكون جازما بالدلالة ذاك في إحدى هاتين الحالتين لا محالة يجب عليه أن يذهب ويفحص ويناقش حتى يحصل له الجزم بالدلالة أو يزول علمه الإجمالي يخرج هذا عن أطراف علمه الإجمالي. هذا ما يرتبط بمقدار الفحص. الأمر الثاني من الأمور التي يبحث عنها في هذه ليش محددة بس قد تكون مو محصورة يعني يحتمل أنه توجد رواية في كتب العامة لو احتملنا في بعض كتب العامة يوجد مثلا رواية غفل عنها الأصحاب لعدم اهتمامهم بكتب العامة الروائية مثلا أو شيء من هذا القبيل أو بعض الكتب التي كانت مفقودة ثم وجدت وطبعت يوجد كتب لم تكن موجودة مدة من الزمان ثم وجدت نسخة منها فطبع هنا أو هنا أو إذا احتملنا أن تكون نسخة خطية مثلا في مكتبة في الهند أو في الصين أو في أي مكان آخر أخذت هذا باعتبار أن الأصول كلها لم تحفظ عند الشيعة يوجد ضياع لكثير منها لجملة منها. توجد الآن كتب تذكر في كتب الفهارست والتراجم الأعلام العلماء أنه كان للصدوق كذا كتاب مدينة العلم ليس موجودا هذا الكتاب الآن بأيدينا. فلو فرض احتملنا أن هذا الكتاب من كتب الصدوق يمكن مثلا أن نجده في المكتبة الفلانية العريقة الموجودة في مكان فلاني ينبغي أن يذهب ويفحص النسخ الخطية النسخ الأخرى وهكذا. فإذا احتمل واقعا وجوده لم يكن هناك اطمئنان بالعدم إذا كان المشكوك وجود الدليل وجود الرواية لا دلالة الرواية هناك حينئذ لا بد من الفحص كلما جاء هذا الاحتمال إلى أن يجزم بالعدم أو يطمئن على الأقل بعدم وجوده. هذا ما يرتبط بهذا الأمر الأول. الأمر الثاني من الأمور في أن هذا الفحص الواجب كما هو واجب وشرط في جريان البراءة كذلك شرط في جريان سائر الأصول الترخيصية العقلية أو الشرعية. أما العقلية غير البراءة العقلية يوجد أصل آخر ترخيصي عقلي وهو إصالة التخيير في موارد الدوران مثلا بين المحظورين. إصالة التخيير إنما يحكم به العقل في موارد الدوران بين المحظورين ونحوه فيما إذا كان لا يمكن الموافقة والمخالفة القطعية يعني كان الدوران بين المحظورين. وأما إذا احتمل أنه لو فحص يجد رواية على الوجوب وعلى الحرمة وإذن فتكون الموافقة والقطعية ممكنة حينئذ ولو الموافقة القطعية بالحجة فلا يحكم العقل بالتخير حينئذ. العقل إنما يحكم بالتخير فيما إذا لم يكن يمكن الموافقة القطعية ولو بالحجة الشرعية. فإذا احتمل لو فحص وجد رواية على تعيين أحد الطرفين الوجوب أو الحرمة أو حتى في شبه الموضوعية لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة وكان يحتمل أنه لو فحص يجد بينة على الحرمة أو على الوجوب بالخصوص بنحو بحيث يمكنه الموافقة القطعية لا يحكم العقل بالتخيير لأن حكم العقل بالتخيير فرع عدم إمكان تحصيل الموافقة القطعية ولو بالحجة الشرعية. فمع إمكانه العقل لا يحكم التخيير حتى في الشبهة الموضوعية فضلا على الحكمية. إذن فإصالة التخيير العقلية موضوعها قاصر عن موارد يحتمل فيه أنه لو فحص لوجد ما يرفع الشك ويعين أحد الطرفين. وأما الأصول الشرعية الأخرى فالأصول الشرعية الأخرى عبارة عن إصالة الطهارة غير البراءة والاستصحاب. الأصول الشرعية الترخيصية الأخرى أصلان شرعيان في الشبهات الحكمية أحدهما إصالة الطهارة كل شيء نظيف والآخر استصحاب عدم الحكم مثلا الثابت بأدلة الاستصحاب. و هنا لابد أن يرى أن هذين الأصلين الترخيصيين الشرعيين أيضا يختصان بما بعد الفحص أو يشملان ما قبل الفحص أيضا. لابد من الرجوع الوجوه السابقة الوجوه التي كانت تثبت القصور في المقتضي وعدم الإطلاق في أدلة الأصول الترخيصية. بعض تلك الوجوه كانت مختصة ب دليل البراءة من قبيل مثلا الوجه الأول الذي أشرنا إليه فيما سبق وقلنا أن السيد الشيخ سوف يبين فيما بعد. هنا بيّن أن هذا الوجه يختص بدليل البراءة أن أدلة البراءة إمضاء للقاعدة العقلائية بقبح العقاب بلا بيان فلا يكون في أدلة البراءة إطلاق أوسع من دائرة جريان البراءة العقلائية. هذا مخصوص بدليل البراءة الذي يكون مفاده مفاد ذاك الأصل العقلائي. أما إذا كان مفاد الدليل الترخيص الظاهري مفادا غير موجود عند العقلاء كإصالة الطهارة فالطهارة ليست أصلا عقلائيا أو مثلا الاستصحاب الاستصحاب ليس قاعدة عقلائية. حينئذ هنا دليل البراءة لا وجهه وكذلك دليل الاستصحاب لأن يكون إمضاء لشيء ثابت عند العقلاء فيقال الممضى حيث أنه خاص بالشبهات بعد الفحص فدليل الإمضاء أيضا يختص ولا إطلاق فيها. إلا أن بعض تلك الوجوه التي كانت تثبت قصور المقتضي تجري أيضا في دليل البراءة ودليل الطهارة والاستصحاب من قبيل الوجه الذي كان يقول يحتمل وجود قرينة لبية متصلة مثلا وهو اهتمام الشارع بأحكامه الإلزامية وحثه الواقعية وحثه أمره بالترغيبه بل أمره بالتعلم والحث على ذلك، هذا بنفسه تعليم الرواة والأصحاب بالأحكام الشرعية، هذا يمكن أن يكون قرينة على أن أدلة البراءة قرينة لبية لا إطلاق لها لمن لم يتجه أصلا لتعلم الأحكام الإلزامية وجلس في بيته وأجرى البراءات. هذا الوجه هنا أيضا يجري في الطهارة، أيضا يجري ذاك المقيد اللبي كما موجود في دليل الترخيص الدال على البراءة، كذلك موجود في الدليل الترخيص الدال على الطهارة أو على استصحاب عدم التكليف. وكذلك الوجوه التي كانت تبرز المانع العقلائي، أو الوجه الذي كان يقول أنه لا يمكن التمسك بهذا الدليل لأنه من التمسك بالعام في شبه المصداقية، ذاك أيضا باب الحجة واللا حجة بناء على المسلك الذي يقول بأن الأصل مقيد بعدم وجود الإمارة واقعا في مورده، ذاك أيضا يجري هنا. الوجوه التي كانت تبرز المانع، إما العلم المانع العقلي، إما العلم الإجمالي، أو محذور التناقض العقلائي، ذاك أيضا يجري هنا. العلم الإجمالي يكون موجودا أيضا في باب الطهارة والنجاسة، يعلم إجمالا قبل الفحص أن هناك أحكام إلزامية بالنجاسة ثابتة في هذه الموارد، وكذلك موارد الاستصحاب. فالعلم الإجمالي هنا أيضا يكون موجودا، وكذلك الارتكاز العقلائي بالتناقض بين ثبوت ملاك إلزامي وعدم الاهتمام به بلا فحصين، اللي قلنا أن هذا معناه عدم وجود الملاك الإلزامي، فتتشكل تلك الدلالة الالتزامية في دليل الحكم الواقعي أو في دليل حجية الإمارة على ذاك الحكم الواقعي. ذاك أيضا هنا قد يكون تاما حينئذ، على الأقل في مورد الاستصحاب يكون تاما. وأما المقيد الشرعي الذي كان عبارة عن أخبار التعلم، هل يشمل موارد الشك في الطهارة والنجاسة ويقيد إطلاق دليل إصالة الطهارة وإطلاق دليل الاستصحاب؟ لا إشكال أنه يقيد في نفسه إطلاق أخبار التعلم، كما تأمر بتعلم الأحكام غير النجاسة والطهارة كذلك تأمر بتعلم حكم النجاسة والطهارة، إلا أنه قد يقال بأن دليل الطهارة قاعدة الطهارة نسبتها مع أخبار التعلم العموم من وجه، لأن أخبار التعلم لا تشمل بخلاف نسبة أخبار التعلم مع دليل البراءة، أو مع دليل البراءة يشمل في كل شبهة سواء كانت شبهة النجاسة أو شبهة الحرمة أو الوجوب، فلا يوجد مورد شبهة يشمله دليل وجوب التعلم والسؤال ولا يشمله دليل البراءة. نعم يوجد افتراق من ناحية دليل البراءة لما بعد السؤال والفحص فيكون النسبة أم خصوص مطلق، أما أخبار الطهارة دليل الطهارة قاعدة الطهارة حيث أنها لا تشمل أنه لا يشمل موارد الشك في الحرمة أو الوجوب، إنما يختص بموارد الشك في النجاسة والطهارة، بخلاف أخبار التعلم فإنها تأمر بالتعلم في كل الشبهات، فتكون النسبة بينه وبين دليل التعلم أخبار التعلم العموم من وجه، إذ يكون لأخبار قاعدة الطهارة افتراق الشبهة في النجاسة والطهارة بعد الفحص، ولأخبار دليل التعلم افتراق عن تلك الأدلة عن دليل الطهارة، وهو موارد الشبهات قبل الفحص في غير باب الطهارة والنجاسة، شبهة في وجوب شيء أو حرمة شيء، فإن تلك مشمولة لأخبار التعلم، فتكون النسبة بينهما عموم من وجه. ومن هنا قد يقال أنه لا يمكن دعوة التخصيص مثلا، لأن النسبة بينهما عموم من وجه ويتعارضان ويتساقطان في الشبهة قبل الفحص، إلا أن هذا الكلام غير صحيحين. تقدم فيما سبق أن أخبار التعلم يكون لها نظر إلى أدلة الترخيصات، لأنها تفترض وجود الشك المقتضي لجعل الترخيص، وتريد أن تقول أن هذا المقتضي قبل الفحص غير موجود، الشك والجهل إن قد يكون عذرا إذا كان بعد الفحص، لا إذا كان قبل الفحص والسؤال والتعلم. هذه النقطة، نقطة افتراض مقتضى الترخيص والتأمين بنفس الشك وعدم العلم، هذا يجعل، قلنا فيما سبق، يجعل هذه الأخبار بحكم الحاكم بمثابة الناظر، الدليل الناظر إلى مفاد أدلة معذرية الجهل، سواء في باب الطهارة والنجاسة المفاد بأدلة الطهارة، أو في كل باب المفاد بدليل مثلا أدلة البراءة ورفع ما لا يعلمون. إذن فأخبار البراءة، أخبار وجوب التعلم، تقيد بحسب الحقيقة إطلاق دليل البراءة الطهارة الظاهرية باعتبار بملاك الحكومة. هذا مضافا إلى أنه لو فرض التعارض والتساقط، النتيجة بعد ذلك إنما هو الاحتياط أيضا بصالح الوجوب الاحتياط لا بصالح الترخيص والتأمين. وأما دليل الاستصحاب، في دليل الاستصحاب قد يقال أن دليل الاستصحاب، لأنه المجعول في دليل الاستصحاب العلمية والطريقية ولو على مسلك مسالك المرزا قدس سره، حينئذ من يجري في حقه الاستصحاب يصبح عالما بحكم جعل اليقين السابق والشك اللاحق جعله طريقا وعلما، وأنه متيقن لا تنقض اليقين، فأنك متيقن مثلا، هنا قد جعل هذا علما تعبدا. فإذا جعل علما تعبدا فيكون دليل حجية الاستصحاب حاكما على دليل وجوب التعلم، لأن دليل وجوب التعلم تأمر بالتعلم تحصيل العلم، ذاك يقول هذا علم وأنت عالم قد حصل لك العلم التعبدي، فيحقق الغاية في دليل التعلم. فقد يقال بأن التعارض بين أخبار المرزا والتابعين المرزا كذا يقولون لو ورد دليل رتب فيه الحكم على علم، مثلا قال يشترط في صحة الإتمام أن يكون المكلف المأموم عالما بعدالة الإمام، عالم بعدالة الإمام، ولو كان لو لم يعلم أنه عالم أو لكن عادل أو لكن كان سابقا عادلا، يقول المرزا أن استصحاب بقاء عدالته ينقح القطع الموضوعي المأخوذ في دليله، ائتم بمن تعلم بعدالته تحرز عدالته، يقول قد أحرزت العدالة لأنه كان سابقا عادلا، الآن أشك، الاستصحاب يقول عدالته باقية وأنت عالم لا محالة. بناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي المأخوذ في أخبار التعلم غاية حصول العلم، يجب الاحتياط إلى أن تعلم، فقد أخذ العلم غاية لوجوب التعلم. دليل الاستصحاب يقول الاستصحاب علم، إذن قد حصلت الغاية فلا يجب الاحتياط، لا يجب الاحتياط المفاد بأخبار التعلم، لأن إيجاب الاحتياط قبل التعلم قبل الفحص بأخبار التعلم مغيّب بحصول العلم، ودليل الاستصحاب يجعل الاستصحاب علما، فإذا صار علما إذن حصلت الغاية فلا بقاء لوجوب الاحتياط. هذا الإشكال الذي قد استشكل في تقييد أدلة الاستصحاب في الشبهات الحكمية قبل الفحص بدليل أخبار التعلم بالوجه التاسع المتقدم في أخبار التعلم، بخلاف البراءة، دليل البراءة لا يجعلنا عالمين بالواقع، لأن دليل البراءة إصالة البراءة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. ففرق بين قاعدة الطهارة، قاعدة البراءة من الأصول الترخيصية، وبين الاستصحاب، الاستصحاب على مسالك المرزا القائل بأن دليل الاستصحاب يعبدنا ببقاء اليقين السابق حيث نكون عالمين ويقوم مقام القطع الموضوعي. دليل الاستصحاب يجعل الاستصحاب قائما مقام القطع الموضوعي في آثاره. إذن أخبار التعلم جعلت العلم غاية يعني قطعا موضوعيا لرفع وجوب الاحتياط قبل الفحص، حينئذ أدلة الاستصحاب تجعل هذا الإنسان عالما يعلم بالعدم أو بالوجود، هنا يعلم بالعدم باستصحاب العدم، فحينئذ لا يجب الاحتياط. هذا الكلام غير تام، وذلك أولا لعدم تمامية المبنى، هذا يفيد من يقبل مبنى المجزأ، ونحن في بحث قيام الأصول مقام القطع الموضوعي والإمارات هناك قلنا لا يستفاد من دليل الاستصحاب بأي وجه من الوجوه قيامه مقام القطع الموضوعي. ثانيا لو سلمنا المبنى فهذا يتم في مثل ذاك القطع الموضوعي الذي أشرنا إليه، كما لو أخذ القطع بشيئين في موضوع حكم من الأحكام، هنا قد يكون ذاك الشيء إذا ثبت بالاستصحاب أيضا يقوم مقام الأكثر. أما الدليل الذي يأمر بإيجاب الاحتياط ما دام لم يعلم، هذا الدليل كأخبار التعلم هذا حاله حال ما ذكرناه حال أدلة نفي حجية الظن وعدم العلم. هناك أيضا قيل نفس الكلام أن دليل حجية الإمارة مثلا يجعل يكون حاكما على دليل النهي عن اتباع الظن وما ليس بعلم، نفس هذا الكلام قيل هناك وأجيب بهذا الجواب الذي هنا نذكره، أن أدلة كما أن دليل جعل الحجية والعلمية لشيء يجعله علما، الدليل الذي يأتي ويقول هذا لا تتبعه، هذا الاحتمال ليس كافيا، يجب عليك الاحتياط إلى أن يحصل لك العلم، هذا الدليل أيضا يكون دليل نفي العلمية، كما أن ذاك يكون دليل جعل العلمية، الدليل الذي يقول يجب الاحتياط والسؤال إلى أن تسأل وهل لا تعلمت، الظاهر في أنه لا بد من العلم بالحكم الواقعي، تريد أن تقول أن الشك والاحتمال هنا ليس علما، إذن فاحتمال البقاء والشك في الشبهة قبل الفحص، كما أن دليل الاستصحاب يقول إذا كانت له حالة سابقة عدمية فهو علم، أخبار التعلم يقول ما دام لم تعلم بأن هذا الاحتمال لم تعلم فيه بالحكم الواقعي ليس بعلما، فيتنافيان، يكون ذاك مثبتا للعلمية وهذا نافيا للعلمية، وكما أنه يكون المأخوذ في موضوع ذاك عدم العلم بالواقع، المأخوذ في موضوع هذا أيضا عدم العلم بالواقع بالخصوص، فيقع بينهما تنافي. وهذه نكتة بيناها في جواب من قال أن الدليل حجية الظن الخاص كخبر الثقة مثلا أو نحو ذلك وارد على دليل لا تقف ما ليس لك به علمون أو لا تتبع الظن إن الظن لا يكون من الحق شيئا، هناك أيضا قيل أنه بعد الجعل الحجية يصبح هذا علما فيخرج عن الظن المنهي عن اتباعه، فقلنا هناك أنه كما أن دليل الحجية يجعل هذا الظن الخاص علما، دليل لا تتبع الظن يقول كل ظن ليس علما، فيقع بينهما تخافض تعارض وتنافي. كذلك هنا وحيث أن دليل أخبار الأمر بالتعلم النافي لعلمية الاحتمال قبل الفحص، حيث أن هذا الدليل أخص من دليل الاستصحاب، إذ كل شبهة فيه استصحاب العدم بخلاف دليل أو حاكم، إذن فيقدم. هذا لو أريد بقيام الاستصحاب مقام العلم الورود كما هو ظاهر بعض كلمات المجزاء، أما لو أريد من قيام الاستصحاب مقام العلم الحكومة للورود أن دليل الاستصحاب حاكم لا أنه وارد على دليل حكم المأخوذ فيه العين في موضوع العين، فهذا من الواضح أنه هنا لا يتم، لأن هنا يوجد نقطة لحكومة أخبار التعلم على دليل الاستصحاب، هي النقطة التي أشرنا إليها، تجعل دليل الاستصحاب هي الحاكم، بل العمل بأخبار الاحتياط بدليل الاستصحاب وتقديم دليل الاستصحاب يجب إلغاء أخبار التعلم، كل الشبهات قبل الفحص تجري في أصحاب العدم، هذا بحكم إلغاء أخبار التعلم بحسب الحقيقة، فيكون تقديم دليل الاستصحاب على دليل التعلم وجوب التعلم في الشبهات قبل الفحص مساوغا مع إلغاء هذا الدليل، وحينئذ لا يمكن للحاكم أن يلغي المحكوم. قرأتم في بحث الحكومة أو تقرؤون أن الحكومة واقعها التخصيص بلسان الحكومة، وهذا التخصيص إنما يكون فيما إذا لم يلزم من تقديم هذا الحاكم إلغاء المحكوم، وإلا قيد الحاكم بالمحكوم انعكست النتيجة. كلما كان الحاكم يؤدي إلى إلغاء المحكوم قيد الحاكم وخصص بالمحكوم. هنا من هذه الموارد، فإننا لو نجري الاستصحاب في كل شبهة قبل الفحص وفي تمام الشبهات يجري استصحاب عدم جعل الإلزام، فإن كل إلزام مسبوق بالعدم جعله لا محالة. فإذا شك يجري استصحاب العدم، فأين التعلم؟ أين يبقى حينئذ مجال للتعلم أخبار التعلم؟ بخلاف العكس، لو قيدنا أخبار الاستصحاب قيدنا بالشبهة بعد الفحص، فإنه حين يبقى الشبهة بعد الفحص يبقى الشبهات الموضوعية لأخبار الاستصحاب. إذن فد أخبار التعلم كما تكون، يعني الوجه التاسع كما يكون وجها صحيحا مقيدا لإطلاق دليل البراءة الشرعية في الشبهات قبل الفحص، كذلك يكون وجها صحيحا لتقييد دليل الاستصحاب أيضا في الشبهات قبل الفحص. إذن فأكثر الوجوه المتقدمة في بحث البراءة عدم جريان البراءة قبل الفحص تجري أيضا وتصح في جريان البراءة بجريان الأصول الترخيصية الأخرى الشرعية من قاعدة الطهارة أو قاعدة الاستصحاب استصحاب عدم جعل الإلزام في الشبهات قبل الفحص أيضا. هذا أيضا الأمر الثاني.